الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. عاد إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة من مصر إلى فلسطين وأقام فيها، ومع سارة جاريتها هاجر، وكانت سارة لا تنجب، كانت زوجة إبراهيم لا تنجب ولا تلد، وتقدم العمر بإبراهيم عليه السلام وليس له أولاد، فسارة عز عليها ذلك ألا يكون لزوجها ولد وهي عقيم كما أخبر الله تعالى، وسيأتي أيضا ذكر خبرها أنها ولدت بعدما كبر سن زوجها وبعدما كانت عقيما، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فلذلك هي استعجبت من هذا الأمر، فهي عند ذلك وهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام لتكون جارية له يتسرى بها. قدمت سارة جاريتها هاجر هدية لإبراهيم عليه السلام ووهبتها له، فأصبحت ملك يمينه. فعاشر إبراهيم عليه السلام جاريته هاجر، وقدر الله تعالى أن تحمل هاجر بابنها إسماعيل عليه السلام. هذا هو الابن البكر لإبراهيم الذي جعله الله نبيا، فإسماعيل هو المولود الأول لإبراهيم وأمه هاجر، وبعد ذلك رزق الله إبراهيم ابنه الثاني إسحاق من زوجته سارة، وهب الله إسحاق من زوجته سارة. ومن ناحية الأدلة القرآنية نجد أن إسماعيل عليه السلام ولد قبل إسحاق، وآيات سورة الصافات تدل على ذلك. فلما سجل الدعاء إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين بعد قصة تكسير الأصنام، دل ذلك أنه هذه بعد مدة لما هاجر ونحو ذلك، قال رب هب لي من الصالحين، قال فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم ذكر قصة رؤيا إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام الحليم وكيف فداه الله بذبح عظيم. ثم قالت الآيات بعد ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهذا السياق يدل أن الغلام الحليم، بشرناه بغلام حليم الذي ولد لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل وهو الذبيح، لأن الكلام عن إسحاق جاء بعد ذلك، إسماعيل هو الذبيح لأن الكلام عن إسحاق جاء بعد ذلك، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالح. وتأملوا كيف، وهذه ينبغي أن يوقف معها وقفات، قال في إسماعيل فبشرناه بغلام حليم، قال في إسحاق قال وبشروا بغلام عليم، فالوصف لإسماعيل حليم والوصف لإسحاق عليم. العلماء وقفوا وقفات معه، يعني إسماعيل تميز بالحلم وإسحاق تميز بالعلم، بغلام عليم بغلام حليم، حليم إسماعيل، عليم إسحاق، وهذا بنص القرآن. فقال بعضهم إن الله تعالى سيجعل صفة إسماعيل ومن حدر من ذريته ومنه النبي صلى الله عليه وسلم الحلم يغلب العلم، وأما إسحاق ومن حدر من ذريته من الأنبياء لأن الأنبياء بعد إسحاق كلهم من ذريته إلا ما كان من النبي فهو من ذرية إسماعيل. كل ما جاء بعد ذلك من الأنبياء إنما هم من ذرية إسحاق، لهم إسحاق ابن إبراهيم. كل ما جاء بعد ذلك من الأنبياء إنما هم من ذرية إسحاق. فقال عليم: فصفة العلم فيهم مقدمة على الحلم. فهذا يقول كأن هذه الأمة صفة الحلم فيها مقدمة على العلم، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من صفات أبيه إسماعيل، فقال حليم، فهذه الأمة صفة الحلم فيها مقدمة على العلم. وبنو إسرائيل عندهم علم ولكن ما عندهم حلم. بنو إسرائيل عندهم علم وما عندهم حلم، وعلى كل فهما نبيان إسحاق وإسماعيل، وخص الله هذا بالحلم لأنها صفة أظهر فيه، وإلا إسماعيل أيضا عليم وخص ذاك بالعلم لأنها أظهر، وإلا أيضا إسحاق هو حليم. فالله تعالى رزق أول شيء إبراهيم، رزقه إسماعيل هو الابن الأول هو الابن الأكبر، ثم رزقه الله بعد ذلك إسحاق، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سار. طبعا إسماعيل وإسحاق هذه أسماء أعلام أعجمية غير عربية، وهي ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، هي ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، فلذلك لا يبحث عن اشتقاقها. يعني إسماعيل إيش أصلها في اللغة العربية، إيش معناها في اللغة العربية؟ هي كلمة أعجمية وليست عربية. ورد اسم إسماعيل في القرآن 12 مرة في 8 سور من القرآن الكريم، ورد في سورة البقرة والعمران والنساء والأنعام وإبراهيم والأنبياء وصاد ومريم. ومعظم المرات التي كان يذكر فيها اسم إسماعيل عليه السلام كان يذكر فيها اسمه فقط ضمن ذكر أسماء مجموعة من الأنبياء عليهم السلام، ضمن ذكر مجموعة من الأنبياء. ورد أيضا اسمه مرة في آية 39 في سورة إبراهيم أثبتت شكر وحمد إبراهيم لربه أنه وهبه على كبر إسماعيل وإسحاق. وفي سورة مريم أيضا ورد ذكر اسمه مرة واحدة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وانتبهوا أن الله تعالى رزق إبراهيم إسماعيل بعدما كبر، يعني لم يكن في بداية عمره لما رزقه الله تعالى بإسماعيل، لا، حتى بعدما كبر. ماذا قال إبراهيم عليه السلام في سياق الآيات؟ قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فحتى إسماعيل رزقه إبراهيم عليه السلام بعدما كبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإسماعيل الذي هو قبل إسحاق مع ذلك رزقه على الكبر بعدما كبر، وأيضا إسحاق بعد ذلك كان آية، مثل قالوا: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فإسحاق ظاهر أنه على الكبر، هو كبر سنه وزوجته عقيم وقالت عجوز عقيم، ومع ذلك رزق بإسحاق. لكن إسماعيل كان كبيرا وزوجته هاجر لم تكن عقيمة. الآن يأتي الأمر الإلهي أيها الإخوة، ولد هذا الولد هذا الغلام إسماعيل عليه السلام، ولد لإبراهيم. انظروا وتأملوا أيها الإخوة إلى هذه اللطيفة في سيرة إبراهيم عليه السلام، واحد يولد له ابن بعدما كبر ويتمنى وعنده حب الولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الولد أيها الإخوة حبه محبب للنفس قرة العين، الولد فلذة الكبد، فحب محبب، لا سيما إذا جاء بعد كبر، لم يقل إنه جاءه عند الصغر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. فالأصل هذا الولد أن يقترب من أبيه وأن يضمه إليه، يبقى صباح مساء. لا لما واحد يا إخواني يتأخر فعلا في الإنجاب وبعدين يرزق ولد، تجد انه ملاصق له ولا يفارقه. واحد مرة بيجي على المسجد دائما ابنه معه وحيد، وجاءه هذا الابن بعد يعني مدة ودائما ملاصق وبحمله وبحطه وكذا، وقلوا له مصلين يا رجل اتقي الله، يعني ازعجنا الولد. قال اسمعوا، ها ببطل اجي على الجامعة، ببطل اجي، بقدرش اتركه ابدا الا يظل معاي، ببطل، صار هددهم يعني، قال ببطل اجي، بقدرش اتركه ابدا. حتى ايها الاخوة من حب الولد في سنن النسائي، لما النبي رأى رجلا يأتي للمسجد ومعه ابنه ويضمه مرة ويقترب منه مرة، قال عليه الصلاة والسلام له: تحبه؟ قال: تحبه؟ قال: نعم، أحبك الله كما أحبه. يقول للنبي: أحبك الله، أسأل الله أن يحبك كما أنا أحب هذا الغلام، يعني من كثرة حبي له. تحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. قال: ففقد النبي الرجل أياما فسأل عنه، فقيل له: مات ولده، مات ولده. فذهب إليه فوجده حزينا، قال: فقال: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ هذا رواه النسائي بسند صحيح. ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتحه لك؟ فالإنسان حب الولد لا سيما إذا كان وحيدا، لا سيما إذا كان على الكبر، هذا لا شيء لا يوصف أيها الأخوة، لا يوصف. الآن الأصل إبراهيم عليه السلام يكثر قرب الاقتراب من ابنه، ولكن تخلل حب الله في قلب إبراهيم. أراد الله إرادة قدرية أن يجعل إبراهيم عليه السلام محبا حبا كاملا لله وحده، لا يخالطه في هذه المحبة مع عظمه أحد. الآن يأتي الأمر الإلهي، هذا الولد صغير رزقه على كبر، يا إبراهيم خذ هاجر وخذ هذا الولد وضعهما في واد غير ذي زرع. الآن هذه رحلة طويلة، من أين؟ من فلسطين إلى الحجاز، إلى بلاد الحجاز، إلى أين؟ إلى مكة. مكة لا يوجد من يسكنها أحد، صحراء قاحلة كما وصف الله، غير ذي زرع، صحراء قاحلة. ويتوجه، وأنت أرجو منك أخي أن تعيش مشاعر إبراهيم عليه السلام، هذا الأمر الإلهي: يا إبراهيم اترك ولدك واترك زوجتك هاجر في مكان ليس فيه أحد من الإنس، ليس فيه شيء أيها الإخوة، اتركه في هذا المكان وارجع، اتركهم وارجع. عجيب إخواني، يا الله كم كان إبراهيم ممتثلا لأمر العزيز العليم، كم كان إبراهيم ممتثلا لأمر الحكيم العليم، لم يتأخر إبراهيم عن أمر ربه لحظة. ذلك مختصر، مختصر حياة إبراهيم عليه السلام، مختصر حياة إبراهيم التي نريد أن نسير عليها. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، هذا المختصر، أسلم، أسلمت لرب العالمين. أسلم، كسر الأصنام، أسلمت لرب العالمين. هاجر، أسلمت لرب العالمين. ضع ولدك، أسلمت لرب العالمين. اذبح ولدك، أسلمت لرب العالمين. اذهب وابن البيت، أسلمت لرب العالمين. تفقد ولدك، أسلمت لرب العالمين. أسلمت لرب العالمين، ولو كان في هذا أيها الإخوة المشقة وترك الولد، ولو في هذا كما سأتي ذبح الولد أيضا، أسلمت لرب العالمين. فخذها يا أخي من إبراهيم عليه السلام، إذا كان أمر الله لنا سبحانه دون هذه الأوامر أيها الإخوة، دون هذه الأوامر، لم يأمرنا رب العالمين أن نضع أولادنا أو ولدنا في صحراء. هل أمر الله واحدا منا أن يضع ابنه في صحراء وأن يضع زوجته في صحراء؟ ما أمرنا الله بأهون من هذا. فكان يقول لنا الآن إبراهيم نبيي امتثل هذا الأمر مع شدتي، ألا تمتثلون الأوامر مع خفتها؟ انت حقيقة لما يقال صلاة الفجر أسلمت لرب العالمين، لما يقال لك اترك الربا اسلمت لرب، اترك الزنا اسلمت لرب العالمين، احكم دين الله في بيتك اسلمت لرب العالمين، عش على الدين اسلمت لرب العالمين، تخلق باخلاق الاسلام اسلمت لرب العالمين. ما الا يا اخوان اختيار، ليس لنا اختيار في هذا. عش على حياة ابراهيم اسلمت لرب العالمين، اخذ ابراهيم زوجته واخذ ابنه وانطلق. ارجو منك ان تعيش هذه المشاعر، كيف سينخلع فؤاد ابراهيم عليه السلام، ابن العزيز الان يتركه في واد غير ذي زرع، مكان مظنة الهلكة. هكذا المظنة، مظنة الهلكة. طبعا لماذا ذهب الى الحجاز؟ تزعم بعض كتب الاسرائيليات، وهذا لا يصح، ان سارة هي من شدة غيرتها امرت ابراهيم بعدما انجبت هاجر اسماعيل ان يترك هاجر واسماعيل في مكان بعيد، وان ينفيهما الى مكان بعيد، وان يبعد هاجر واسماعيل عن سارة، وهذا لا يصح البتة، لم يرد في حديث صحيح عن النبي ولا تقبل له اي تفاصيل ايها الاخوه، بل لا يليق بنبي ان يفعل هذا، لا يليق بنبي ان يقول انه، ان يقال انه ذهب بهاجر وابنها اسماعيل عليه السلام الى ذاك المكان لاجل غيرة زوجته سارة، لا يليق هذا بحال نبي، لا يليق. فلذلك لا تقبل مثل هذه الاسرائيليات البتة، لانها مخالفة لما هي عندنا، هي مخالفة لما هي عندنا. وذلك إبراهيم عليه السلام كما روى ابن عباس في خبر وضع إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل وزوجته في ذاك المكان، قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. المنطق الذي يوضع فيه النطاق، الذي يوضع فيه الطعام ويشد على الوسط، وكانت تسمى أسماء ذات النطاقين، نطاقين يعني القطعة القماش التي تشده على وسطها، شقتها نصفين، شقت جعلت نصف على وسطها ونصف الآخر تحمل به الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فخر طبعا لها، هذا فخر لها، الحجاج عيرها بهذا. يعني لما تعرفون خبر الحجاج مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فلما كان ما بينه جاءت أسماء رضي الله عنها، والحجاج قتل ابنها، قتل عبد الله بن الزبير، فقال لها: تأخري يا ذات النطاقين، تأخري يا ذات النطاقين. أولا قال لها: أرأيت ما فعل الله بهذا الفاجر، يقصد ابنها، يقصد عبد الله بن الزبير. ثم قال: تأخري يا ذات النطاقين، يعيرها بهذا. قالت: ذات النطاقين، ذاك اسم سماني أو ذاك لقب أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. المبير يعني المهلك الظالم الجبار، الكذاب قد عرفناه. من الكذاب؟ المختار ابن عبيد الثقفي من قبيلة الثقيف. النبي أخبر أنه سيكون فيهم كذاب ومبير. كذاب يعني واحد يدعي الكذب النبوة وكذا، ومبير يعني مهلك ظالم. الكذاب قالت عرفنا المختار بن عبيد دعا النبوة، وكان من قبيل من الثقيف، حتى قيل لابن عمر: إن المختار بن عبيد يزعم أنه يوحى إليه، إن المختار بن عبيد يزعم أنه يوحى إليه، هذا خال أولادك يا ابن عمر، قال أولادك يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. قال ابن عمر: صدق. تعجب الناس، كيف يوحى إليه صدق؟ قال: صدق. ألم تسمع قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا وحي سيوحى إليه، فسوحي شيطاني، شياطين توحى إليه، صحيح؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالمختار بن عبيد هذا هو الكذاب من قبيل الثقيف، من ثقيف. وأما المبير قالت: فلا يقاله إلا أنت. قالت: هذا الاسم سماني إياه النبي، أنا أفتخر به، تعيرني مثل ما قال ذاك شر. قال: يعيرني الواشون أني أحبها، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعني الحساد لي بيقولوا انت بتحب فلانة، طيب ما هو انا بفتخر اني بحب فلانة، قاعد انت بتعيرني بشيء انا بفتخر فيه؟ يعيرني الواشون اني احبها، تلك شكاة ظاهر عنك عارها. فهذه لما اسماء قال يا ذات النطاقين شرف لها، اتخذت النطاق هذا شقته لتحمل بنصف من الطعام للنبي ولأبي بكر رضي الله عنهما. فيقول أول من اتخذ المنطق من قبل أم إسماعيل تشد على الوسط هذا، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. إذا متى هذا وضعها، وضع إسماعيل وضع هاجر وهي ترضعه في حال رضاء صغير. قال حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، عند دوحة يعني شجرة صحراوية كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد. طبعا لا يعرف زمزم، فوق زمزم على ما تعهدونه الآن، كان ابن عباس يقول له في أعلى المسجد لم يكن مسجد، على ما ترونه الآن. قال وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هناك ووضع عندها جرابا من تمر وسقاء فيهما، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، نادته أم إسماعيل ماء، سقاء ماء، جراب تمر، في هذا المكان الموحش، في هذا المكان المقفر، يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسي ولا شيء، وادي بلاد مقفرة صحراء قاحلة حجارة، أين تذهب؟ قالت له ذلك مرارا وإبراهيم لا يلتفت، قف ترك جراب تمر فقط وسقاء من ماء، ثم جعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. هذه المرأة الصالحة يا إخواني أولا فيه فائدة الاعتماد والتوكل على الله، وأن الله لا يضيع من امتثل أمره، أن الله لا يضيع من امتثل أمره. إبراهيم امتثل أمر الله، الله أمرك مباشرة قالت إذن لا يضيعنا. هل عندنا يقين أيها الإخوة على مثل هذا، أننا إذا امتثلنا أمر الله أن الله لا يضيعنا؟ واحد منقول له اترك الشغل في البنك، شغل البنك محاسب كذا حرام، لأن الله أكل ربا ومكله وكاتبه وشاهدي هم في الإثم سواء، اترك هذا. طب كيف يا شيخ ما في شغل في بطالة؟ نقول له الله أمرك، إن شاء الله أمرك أنك تترك الحرام، أمرك، إذن لا يضيعنا، ما مش راح أضيعك، لا يضيعنا، افعل كذا، الله أمرك، إذا امتثلت أمره لن يضيعك. هذه فائدة، إذا امتثلت أمره لن يضيعك. ومن ظن أيها الإخوة كما نقل ابن القيم أنه بامتثال أمر الله أن الله تعالى يضيعه فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يظن أنه إذا ترك الحرام صفقة تجارية كبيرة، تركتها يا أخي إحنا راح علينا صفقة كبيرة وكذا، وإلا تطورنا وكان عندنا أموال، بالظن بالله ظن السوء. أنت تركت شيء لله بدك تيقن يقينا أن الله لا يضيعه، يقينا أن الله لا يضيع، فعلت شيء لله الله لا يضيع. لذلك العلماء الذين كانوا يقولوا كلمة الحق عندهم يقولون عن مثل هذا، إذا لا يضيعون. والثانية هذه أيها الإخوة ثمرات المرأة الصالحة، المرأة الصالحة عندها دين، عندها تقوى، الله أمرك هذا شعارها، في أمر إلهي الله لا يضيع. والله أكثر ما يعين العبد على دينه وتقوى أن يهيئ الله له زوجة صالحة، زوجي على مثل هذا المنوال. ما قالت يا إبراهيم أنت أضعتنا، أنت تركتنا، خلص كلمة واحدة الله أمرك، الله لا يضيعنا، الله لا يضيعنا. في من أكثر العقبات التي يواجهها اليوم المتمسكون بالدين، النساء اللواتي يطلبن أشياء فوق الطاقة. الآن إذا أراد أن يطلب، إذا أردت أن تطلب فوق طاقة الرجل ربما تقول له روح خذ قرض من البنك، المهم تجيب لي، مش مشكلة تروح على السجن، مش مشكلة تتاق عليك ديون، تأكل ربا تروح على جهنم، تروح عليك الإسكان تسكن في جهنم، مش مشكلة أنا عندي، المهم بدي كنبيات أقهر سلكتي، بدي كذا. الآن من أكبر العقبات أمام الزوج المتدين مثل هذه النساء أيها الإخوة، مثل هذه النوعية، إنه تدين ضعيف، قل لها حلال حرام، لا تبالي بحلال وحرام. هذه امرأة الله أمرك تتركنا بهذا المكان، مع أنه هي لا تتحمل، يعني هي رقم. إبراهيم تحمل إيش؟ مشاعر ترك الأهل والولد، مشاعر، لكن هي تحملت مشقة الصحراء القاحلة هذه، هي تحمل، لكن هي تعرف الله أمرك، نعم لا يضيعون، خلاص ما راجعته بعد ذلك. فالمرأة الصالحة أيها الإخوة كانت عونا لإبراهيم، وخديجة كانت عونا للنبي في ثباته على الحق، عونا له في ثباته. ذلك إبراهيم بعد ذلك وقف عند الثنية ودع الدعاء. إن شاء الله نكمل درس قادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.